من أصول ثقافة الحوار. يقول تقول آية المباركة على لسان النبي صلى الله عليه وآله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. مع أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يعتقد يقينا بأنه هو على حق وأن غيره على باطل، لكن عندما يخاطبه يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى. يعني إما نحن على هدى أو أنتم على هدى، إما نحن على ضلال أو أنتم على ضلال. مع أن النبي صلى الله عليه وآله على يقين تام من أنه على الحق، لكنه يعطي الطرف المقابل الحق في ذلك. هذا أولا. ثانيا يترقى، وهذا المعطى الثاني، هذا من أساسيات الجدل في النص القرآني، أن تعطي الطرف المقابل حقه في أن يتبع ما يشاء. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما في فرض، تعطيه الحق. ثانيا تعطيه الحق أيضا أن يعمل، يعني أن يطبق فكرته في الواقع الخارجي بلا قسر ولا عنف. كيف؟ الباري جل وعلا يقول: قل، يعني يا رسول الله أخبر، أوصل هذا الخبر، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم. يعني هذا الأمر يعود إلى الله عز وجل، من هو على الهدى من هو على الضلال هذا يعود إلى الله. ولكن أنا حتى لو كنت معتقدا بأني على حق وأن غيري على باطل، أعطيه الحق في أن ينتمي إلى الفكرة التي يشاء. ثانيا أعطيه الحق في أن يبرمج نظريته على الواقع الخارجي، يعني أن يعمل ما يشاء. هذه من أصول ثقافة الجدل في النص القرآني.
عزيزي المستمع، للجدال الصحيح آداب ينبغي أن تراعى، بيّنها لنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرة عليهم السلام. ومن أهم هذه الآداب في المناظرة سعة الصدر وترك الغضب وعدم احتقار الطرف الآخر مهما كان دينه أو مذهبه. فالرسول الأعظم ناظر نصارى نجران وناظر مشركي قريش وناظر الكثير من اليهود والنصارى وغيرهم بمنطق قويم وأسلوب المشرق، حتى أسلم الكثير ممن كانوا أعداء فألف الإسلام بين قلوبهم. والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ناظر ألد أعدائه في الحرب والسلم، ناظر طلحة والزبير قبل الحرب، وناظر الخوارج وبمنطق قوي مقنع، إذ كان عدد الخوارج 12,000 شاهرين السلاح، وبعد مناظرتهم تراجع 8,000 منهم وثابوا إلى رشدهم وتابوا.
ونلاحظ أن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما كان يتحاور مع الخوارج كان يستمع إليهم بكل هدوء وصبر، ويجيب عن أسئلتهم واعتراضاتهم بكل رحابة صدر ووقار. وفي جلسة عامة علنية وبحرية تامة مع الأدلة الواضحة والبيانات اللطيفة ومع تقديم البراهين لهم، مثلا عندما قالوا: ما معناه؟ لماذا لم تسمح بعد الانتصار على جيش طلحة والزبير أن نجهز على جريحهم ونغنم أموالهم ونسبي نساءهم كما كنا نغزو على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأجابهم عليه السلام بما مضمونه: إن هؤلاء لم يكونوا مشركين ولا كفارا، بل كانوا مسلمين، فلا يجوز معاملتهم كالمشركين، ومهما تكلموا بكلام غير مقبول قابلهم بالعفو، ومهما تفوهوا بكلمات خارجة عن الآداب كان يقابلهم بالصبر الجميل والكلمات الطيبة، ومهما قالوا كلاما جارحا قابلهم بالقول الحسن والصبر.
مستمعين الأفاضل، وهنا نسأل: ما هي أهم آداب الجدال التي نستفيدها من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام فيما يرتبط بآداب الجدال في الإسلام؟
عن هذا السؤال يجيبنا مشكورا خبير البرنامج سماحة الشيخ فيصل العوامي، المشرف العام على مركز القرآن والعصر من المملكة العربية السعودية. نستمع معا.
طيب، يعني ما هي آداب الجدال في الإسلام المستفادة من سيرة أهل البيت عليهم السلام؟ حبذا لو تسلطون الضوء على هذا الموضوع. يعني
الآداب كثيرة جدا، آداب الجدال كثيرة جدا. أول أمر من هذه الأمور أن لا تفرض رأيك على الطرف المقابل، وإنما تتعامل معه بأسلوب علمي. ثانيا أن لا تتعامل بالأساليب العنفية، وإنما بالأخلاق الحميدة في التعاطي مع الفكر الآخر. لاحظوا هذا الأمر كيف يتضح لنا. يتضح لنا من خلال تتبع الاحتجاجات التي رويت عن سيرة المعصومين الكرام عليهم الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يجالسون الملحدين كعبد الكريم بن أبي العوجاء وعبد الله بن المقفع أو شاكر الديقاني. هؤلاء من رؤوس الإلحاد كانوا في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان عبد الكريم بن أبي العوجاء يأتي ويجالس الإمام الصادق في المسجد الحرام ويناظره في أخطر الأمور، في أن الله عز وجل موجود أو غير موجود أصلا، مع أن هذه مسلمة أساسية عند الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وعند المسلمين، لكنه ما كان يعنفه وإنما كان يتعامل معه بشكل علمي. مثلا كان يقول له: انظر يا عبد الكريم، إن كنتم أنتم على حق ونحن على باطل، نجوتم ونجونا، يعني ما ضرنا شيء أننا عبدنا الله عز وجل ثم اتضح لنا بعد الموت أنه ما موجود، هذا ما ضرنا شيء. وإن كنا نحن على حق وأنتم على باطل، نجونا وهلقتم. يقال في التاريخ أن هذه الكلمة العلمية التي قالها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هي التي أثرت كثيرا في عبد الكريم بن أبي العوجة. أقول هذه القضية العلمية. ثانيا الآداب في التعاطي مع الطرف المقابل. الإنسان عادة إذا يتحاور مع إنسان آخر عنده فكر مغاير إليه، ربما يستشيط غضبين، ربما يغضب، ربما يخرج من طوره. الأئمة الكرام عليهم الصلاة والسلام كانوا يتكلمون مع الطرف المقابل بأخلاق وآداب عالية فيؤثرون فيه. ولهذا عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي كان يقف عند مقام نبي الله إبراهيم ويحزأ بالذين يطوفون حول البيت ويحتبرهم أناس لا عقل لهم، كان يقول لعبد الله بن المقفع، يقول له: إن كان هناك إنسان يستحق أن يعتبر إنسانا فهو ذاك الجالس هناك، ويشير الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. لأن الإمام مع أنه كان يختلف معه جوهريا إلا أنه كان يتعاطى معه هم علميا وهم بآداب وأخلاق عالية تنساق مع قيم الحوار في النص القرآن.
نعم، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ فيصل العوامي على هذا الحضور وعلى هذه المشاركة، نشكركم.
حياكم الله، الله يحفظكم جميعا، موفق.
نشكر خبير البرنامج فضيلة الشيخ فيصل العوامي المشرف العام على مركز القرآن والعصر من السعودية على هذه التوضيحات. ونلخص النتائج المستفادة من لقاء اليوم من برنامجكم آداب شرعية لحياة طيبة بالقول: إن للجدال الصحيح آدابا ينبغي أن تراعى، ومن أهم هذه الآداب ألا يعلو صوت أحد المتجادلين على زميله، وألا ينقلب الجدال إلى تجريح شخصي، وألا يشوبه العناد بغير حق، وألا يسفر عن خصومة أو عداء.
وعلى الإنسان الحكيم أن يكف عن كثرة الجدال ما لم يسمع خطأ في الفكر والدين والعقيدة، فحينئذ لابد من الجدال لتوضيح الحقيقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلينا أن نتعلم آداب المناظرة وأسلوب الحوار الهادف، وأن لا نلجأ إلى الجدال إلا للضرورة، إظهارا للحق أو دحضا للباطل أو بيانا للعدل أو دعوة إلى المعروف. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة جديدة أخرى من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ونسألكم الدعاء.
سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء
إذا الكون ضياء
وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
وتناجيني السماء
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك
تعطينا يداك كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا
صفح النفس رضا
وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
صفح النفس رضا ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك
ربي
سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك كلما ندعوك تعطينا
عبر من سير عباد الرحمن.
يرويها لكم سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من شهداء علمائنا الأعلام ومراجعنا العظام شهيد الإسلام المخلد العالم العامل السيد محمد باقر الصادق. ولا أريد أن أتحدث عن هذا الشهيد العظيم، فقد كتبت عنه الكثير من المؤلفات، لكنني أذكر بعض اللمحات الحسية التي شاهدتها وعايشتها بنفسي مع هذا الشهيد العظيم. من الملاحظات التي استأثرت بها اهتمامه في تربية تلاميذه، مسألة تلميذ مرة ومرة تثقيف التلميذ. هناك تلميذ يحضر عند العالم فيستمع منه درس الأصول ويخرج، وهناك تلميذ يأتي يحضر عند العالم يستمع درس الفقه ويخرج. بالنسبة إلى الشهيد الصادق رضوان الله تعالى عليه، كنت ألاحظ اهتمامه الواسع في مراقبة تلاميذه حتى في القضايا الخاصة. مثلا على سبيل المثال، كنت يوما عنده في منزله في شارع الخورنق بالنجف، وهو منزل المرحوم شيخ نصر الله الخلخالي القديم. أحد تلاميذه دخل وكانت بيده شيء من الحلوى الدهين، عندنا بعض النوع من الحلوى بالنجف يصنع صناعة نجفية خاصة اسم الدهين، وهذا التلميذ كان قد اشترى شيئا ليحمله إلى أهله. طبعا الشهيد الصادق رحمة الله عليه كان يحاول أن يتجنب أي تصرف أو أي عمل يقوم به هو أو أحد تلاميذه يعكس صورة أرستقراطية، لأن قلت بأن الشهيد الصادق لم يكن عالما فقط، عالم ومجاهد وصاحب رسالة، يعني رجل كان يحمل رسالة، لذلك كان ينبذ أي مظهر يفسر بالأرستقراطية أو مثلا روح التعالي أو روح الترف. لم أكن أتوقع من هذا الرجل أن ينتفض كون أن شاف هذا التلميذ بيده الدهين، على أن هذا ليس بمحرم، لكن شهيد الصادق كان يركز على أمرين. أولا كان يقول أنا أريد من تلاميذي أن لا ينصرفوا إلى اللذائذ، لذائذ الأطعمة، ويضعوا تفكيرهم واهتمامهم في هذا الطعام وذاك، فنحن يجب أن نهيأ ونعاد إلى مهمة أكبر وأسمى وأرفع من هذا المستوى. أما أن الإنسان إذا خلى اهتمامه وركز مسؤولياته وخلطها بين هذا وذاك راح يضعف، خصوصا أنتم في مقتبل العمر والآن موسم جهادكم وأتعابكم حتى إن شاء الله تقطفوا الثمار في المستقبل القريب. يعني أنا أتخطى الكثير من تلاميذه خوب استشهدوا رحمة الله عليهم، ويعلم الله لو كانوا هؤلاء على قيد الحياة ولو تركهم سيف الكفر أحياء لأغنوا العالم الإسلامي بكثير من الثراء، شهد الله وعلم. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. فكان يركز أولا على هذه، وثانيا كان يركز على مسألة أخرى، يقول أنا لا أريد لتلاميذي أن يكون وضعهم أفضل من وضع عامة الناس، لا يريد، وبالخصوص عامة الطلبة. فكان يدرك ويلم بالوضع المعاشي للطلبة بالنجف، يعني الطلبة لذاك كان يعيش بدينارين أو 3 دنانير هو وعائلته طوال الشهر، هذا الكلام أنا أتكلم لعله بالسبعينات، بداية السبعينات مثلا، كان يقول بأن لا أريد أن يترفع في صرفه حتى بها الجزئيات. معروف أن الشهيد الصدر رحمة الله عليه لم يدخل إلى بيته شيء من هذا أبدا، حتى إذا في شهر رمضان بعض التجار كان يأتي بصنية من البقلاوة أو مثلا من نوع آخر من الحلويات، كان السيد يمتعظ تماما ويقول لا نريد أن يكون منزلنا باحة لأمثال هذه الحركات. أحد التجار أتخطر جاء له بعباءة خاشية من النوع الراقي، السيد خاطبه بهذه الكلمة، قال له بأن هذه الخاشية جئت بها لألبسها، قال نعم مولاي أنا أريد تلبسها فأفرح، قال إذا كان غايتك ألبسها أم تفرح، قال هم تلبسها أم تفرح، قال لا إذا تريد أن أفرح اذهب وأتي بقيمتها بما يتحول إلى 10 عبايات 20 عباية أوزعها على الطلبة الذين عباءاتهم في حالة تلف، ذاك أفرح لقلبي 100 مرة. الرجل هذا التاجر بابتسامة قال سيدنا أنت البسها وأنا أأتي ب30 عباءة، قال إذن سويها 60 واترك هذه العباءة وارجعها، قال إذن سيدنا لا تريد أن تلبسها، قال في الواقع لا أريد أن ألبسها وأظهر بمظهر يختلف عن عامة الناس، لأني لا أريد أن يعطي هذا صورة غير صحيحة عن العالم، لأننا نتأسى بالأئمة والأئمة كانوا دائما يتحسسون هموم الجماهير فيأكلون ما يأكل الناس عامة الناس ويلبسون ما يلبس ضعاف الناس ويسكنون ما يسكن ضعاف الناس، كان يعيش بالإيجار رحمة الله عليه. وأنا أتخطر لما بالعمارة في محلة العمارة بالنجاف استأجر بيت الشيخ المامقاني، كانت هناك هاي مرجوحة وسيلة للعب الأطفال كذا المرفهين، على أنه هي كانت تابعة لصاحب البيت لم تكن للشهيد الصدر، لكن لما حل بالبيت قال هذه أخرجوها من البيت، قالوا سيدنا ما ضايقكم هي موجودة ثم يلعبون بها الأطفال، قال لا 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 أريد أن يكون هذا المظهر في بيتي أبدا، لذلك أنا وأمثالي وفي الواقع اليقظين، لست من اليقظين لكن اليقظين من أبناء الأمة الإسلامية، أدركوا بأن الاستعمار والحركة الكافرة العالمية كانت تحس بأن هذا الشهيد هذا السيد العظيم لو ترك طليقا وترك حرا ونجحت مشاريعه سيكلفهم تعبا ونصبا، لذلك عملت يد الغدر والخيانة على تصفيته والقضاء على تلاميذه والذين كانوا رعيلا مهيئا لبناء أجيال جديدة من الشباب المؤمن، فامتدت يد الغدر اليد الأموية الكافرة الصهيونية امتدت لتحرم المسلمين من هذا النبع الصافي وتقوض وجودا كان يتطلع إليه الجيل الإسلامي القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور ضريحه وأن يحشره مع الشهداء والصديقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمه من مدة حياته، فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قد عرفه، ومن أيقن بفناء العمر استحكم عليه اليأس، وإن كان طويل العمر ثم عرف ذلك وثق بالبقاء وانهمك في اللذات والمعاصي وعمل على أنه يبلغ من ذلك شهوته ثم يتوب في آخر عمره، وهذا مذهب لا يرضاه الله من عباده ولا يقبله. من كتاب توحيد المفضل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى. سيدة زوار الرضا عليه السلام.
فقدت نحبها غريبة داري بعدما قطع الفراق حشاها،
أطبقت جفنها إلى الموت لكن ما رأت والد الجواد أخاها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمناسبة ذكرى وفاة سيدة زوار الرضا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. أعزائي الكرام، تصادفنا في العاشر من ربيع الثاني ذكرى رحيل السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام بنت الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السلام. وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لحضراتكم أحر التعازي وحلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى.
مستمعينا الأفاضل، لقبت السيدة فاطمة بالمعصومة لما اتصفت به من أزكى المؤهلات والكفاءات الذاتية وبجميع معاني السمو والنبل، وهي سلام الله عليها فرع الشجرة النبوية وثمر الدوحة الهاشمية. إنها من ذرية خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابنته الزهراء فاطمة سلام الله عليها.
ولما نزلت بقم المقدسة بحضورها وحلت فيها صارت منشأ خير وبركة للمدينة تلك ولأهلها ومجاوريها ولزوارها وقاصديها، حيث يقصدها محبوها وموالوها من محبي العترة الطاهرين ومواليهم كل عام من شرق الأرض وغربها وأقصى البلاد وأدناها، فملايين الزائرين والوافدين يأتون ويتشرفون بزيارتها ويتزودون من نميرها العذب الصافي وينهلون من معنوياتها ومكارمها.
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام سادس أئمة الهدى عليهم السلام: إن لله حرما وهو مكة، ولرسوله حرما وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ولنا حرما وهو قم.
أعزائي الكرام، إن وسام أخت الرضا عليه السلام نسبيا ومعنويا يليق بالسيدة فاطمة المعصومة، وقد حصلت عليه بكفاءة وجدارة
كيف لا وهي شقيقة الإمام الرؤوف علي الرضا عليه السلام، وهي أخته من أمه وأبيه من حيث الولادة والنشأة، وهي شقيقته أيضا من حيث اللب والروح والأخلاق والمعنويات،
وهي التالية لأخيها الإمام ثامن الحجج عليه السلام في زمنه في العلم والمعرفة، كما يشهد لها بذلك مواقفها العلمية ومسيرتها الثقافية وأجوبتها السديدة عن الأسئلة العقائدية والمسائل الشرعية التي كانت توجه إليها، والتي نالت بتلك الأجوبة الشافية والوافية تأييد الإمام المعصوم وحظيت بإمضائه وإعجابه.
تلك السيدة كريمة أهل البيت هي التي كانت تحذو دائما في الهدى والتقى، حذو أخيها شمس الشموس، كما شهد لها بذلك هديها القويم وتقواها العظيم، وكذلك ما قاله أخوها الإمام الرضا عليه السلام في نص زيارتها المشهور والمروي عنه، وفيه يقول مخاطبا لها عليها السلام: إن لك عند الله شأنا من الشأن.
وكفى بهذه العبارة الرضوية البليغة دلالة على عظيم منزلتها ومقامها عند الله تبارك وتعالى. قبسة عن هذا المقام نستنير بها من خلال حديث ضيفنا الكريم سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على السيدة المعصومة، السلام على فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات ربي وسلامه عليها. هذه التقية النقية المباركة التي اتصفت بصفات عظيمة، ومن أبرز صفات شخصية العصمة التربوية. ومعنى العصمة التربوية أن الإنسان يربي نفسه ليرتقي إلى أعلى درجات الكمال. وكيف نعرف أن هذا الشخص ربى نفسه ليصل إلى هذه الدرجة؟ هناك أشياء تبين هذا الشيء، من جملتها مرور هذا الشخص أو هذه الشخصية المباركة السيدة المعصومة سلام الله عليها، مرورها بالمحن والمصائد. وعندما ننظر إلى شخصيتها المباركة هذه الشخصية العظيمة، نجد أنها تحملت من الصبر ما لا تتحمله الجبال، وقد ورثت هذا التحمل في الصبر من جدتها الزهراء سلام الله عليها، من عمتها زينب سلام الله عليها، ورثت هذه الصفات في الصبر من جداتها بأبيهم وأمي. ونلاحظ احنا اولا رأت والدها العظيم الإمام الكاظم سلام الله عليه وهو يتجرع السجن، مرارة السجن، ويتنقل من سجن إلى سجن، وكذلك عاشت في صبر وأسى في فراق الأخ الرؤوف العطوف الإمام الرضا صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا تحملت من الصبر والمصائب عندما توجهت في طريقها لزيارة أخيها الإمام الرضا سلام الله عليها، وجرى عليها ما جرى، وكذلك داهمها المرض وصارعت المرض في صبر وتحمل. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية التي برزت في شخصيتها شهادة المعصومين لها والحث على زيارتها المباركة بعد رحيلها من الدنيا. نلاحظ كثير من الأئمة، من الإمام الجواد سلام الله عليه وكذلك الإمام الكاظم سلام الله عليه وأخيها الإمام الرضا، كثير من الروايات التي رويت عنهم تحث على زيارتها المباركة، وكان يسمى أو تسمى المدينة التي فيها ذاك الجثمان، وهي الآن صرع من العلم وتأوي إليه أفئدة من المؤمنين أشآل محمد. وما أكثر تلك الكرامات التي ظهرت لمحديها وشيعتها. ونلاحظ نحن في زيارتها المباركة صلاة الله وسلامه عليه أجمعين المروية عن المعصومين بأبيه وأمي، التي تبين مدى مقامها العظيم ومدى منزلتها الرفيعة، فسلام الله عليها يوم ولدت في هذه الدنيا، وسلام الله عليها يوم عاشت تقية نقية مباركة مؤمنة، وسلام الله عليها يوم رحلت عن هذه الدنيا إلى جنان الخلد، وسلام الله عليها شافع لنا، والحمد لله رب العالمين.
معصومة هاي اخت الرضا هاي النجيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة، رسواب اخوها انصابت بجرح المصيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة، قبرها يعكس حضرها، موقع قبرها يعكس حضرها، فاطمة ماتت غريبة. من الزكية تورثت معصومة همها، معصومة همها.
مرة أخرى نحييكم أعزائي الأفاضل، ونشكر ضيفنا الكريم من السعودية سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب، ونقدم لكم مثله وأنتم تتابعون برنامج أعلام الهدى من طهران.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة بذكرى رحيل البضعة النبوية الفاطمية، مولاتنا فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم سلام الله عليها.
أيها الإخوة والأخوات، من الأهداف الرئيسة التي استهدفها الطاغية المأمون العباسي من مؤامرة توليه الإمام الرضا عليه السلام ولاية عهده مكرهاً بعد رفضه الخلافة، عزل الإمام الرؤوف عن شيعته وأسرته الكاظمية، ولذلك أمر بجلبه صلوات الله عليه إلى خراسان من المدينة المنورة وحده دون أن يسمح لأحد من أسرته بمرافقته حتى ولده الجواد وأمه الكريمة عليهما السلام. وهذا أحد أسرار تلقيبه عليه السلام بلقب غريب الغرباء.
من هنا جاء تحرك مولاتنا السيدة المعصومة سلام الله عليها وتحملها مشاق رحلتها الطويلة مع أسرتها الكاظمية الكبيرة للوصول إلى أخيها وإمام زمانها الذي لا تطيق فراقه، وقد أشفقت لغربته، فكان هدفها السعي لإنهاء هذه الغربة. نعم، وبعد مضي قرابة عام واحد على الفراق بين السيدة المعصومة سلام الله عليها وشقيقها عالم آل محمد عليه السلام، شدت الرحال إليه بعد مكاتبته والاستئذان منه بالمجيء. توجهت مع عدد من إخوتها وأولاد إخوتها وثلة من الشيعة المخلصين نحو خراسان، ومنها بالذات مدينة مرو لزيارته، متحملة في سبيل اللقاء المبارك هذا أعباء السفر وعناء الرحيل وطول المسافة وبعد الطريق، موطنة نفسها على الأخطار المحتقة.
أما المأمون العباسي أيها الإخوة والأخوات، فقد أخذ يخطط لمنع الأسرة الكاظمية ومن معهم من شيعة الرضا للالتحاق به عليه السلام، فكتب إلى الولاة والحكام الذين يمر عليهم موكب السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بأن لا يستقبلوهم ولا يدعوا أحدا يستقبلهم، وأن يسيئوا معاملتهم ويحاولوا تفريقهم وتبديد جماعتهم.
كما وأرسل أيضا وحدات من الجيش لصد الموكب عن مواصلة مسيرته نحو مرو والاصطدام به بلا رحمة ولا رأفة وقمعه أينما التقوا به. وكان هذا الموكب المحمدي قد وصل إلى مدينة ساوة، وإذا به يواجه هجوما شرسا من قبل إحدى وحدات الجيش العباسي المأمور بالاصطدام بهم، و عدم التهيؤ لهذا الهجوم الغاشم أسفر عن وقوع 23 قتيلا ممن صحب السيدة المعصومة سلام الله عليها في طريق الزيارة الرضوية.
أحبتي الأفاضل، واصطدمت السيدة الجليلة ابنة الإمام الكاظم عليه السلام اصطداما روحيا كبيرا، حيث تنظر فترى من كان يصحبها من إخوتها وأولاد إخوتها وشيعة أخيها صرعى مدرجين بدمائهم، لذلك اعتلت وتمردت. وروي أن ما زاد في علتها ومرضها دس السم إليها من قبل الطاغية المأمون العباسي مما أنهكها بالمرة، فسألت وهي في شدة حالها عن قم التي كانت على مشارفها ومقربة منها، كما وسألت عن أهلها والقاطنين فيها لمعرفتها بولائهم وحبهم لأهل بيت الرسالة، فاتصل خبرها بهم فبادروا إلى استقبالها واستضافتها في بلدتهم.
فدخلت مدينة قم في استقبال حاشد من الناس، وعلى رأسهم كبير الأشعريين في المدينة موسى بن خزرج، حتى استضافها في بيته مفتخرا بشرف ضيافتها. وبعد 17 يوما من ذلك ارتحلت السيدة الكريمة فاطمة المعصومة عن هذه الدنيا الفانية، وانتقلت إلى رحمة الله الباقية. فسلام عليها حين ولدت، وحين رحلت إلى ربها الرحيم الكريم، وحين تبعث حية.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أعلام الهدى. كانت هذه الحلقة خاصة بذكرى رحيل السيدة الجليلة فاطمة المعصومة بنت سابع أئمة الحق الإمام موسى الكاظم عليهم السلام.
مرة أخرى حضرات المستمعين الأفاضل نعزيكم ونترككم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، نسألكم الدعاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وأدعوكم لمتابعة استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:47 تأتيكم مكارم الأخلاق من هدي المنبر الحسيني عند 5:04. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:21 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، أما الأذان سيرفع في الساعة 5:23. الاستفتاءات في الساعة 5:32 عند 5:49 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:09 من نور القرآن عند 6:25. معالم النور في الساعة 6:44، أما عند 7:02 يأتيكم لقاء على الهواء الطلق. صفحات من التاريخ تستمعون لها عند 7:17 في 7:24. كريمة أهل البيت. على باب ملك عظيم في 7:51. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بالقلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إني لأملق أحياناً فأتاجر الله بالصدقة، إني لأملق. الملق أو الإملاق هو عبارة عن الفقر والحاجة، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول أحيانا يصيبني ضيق وتصيبني حاجة، والذي يصيب ضيق لابد أن يتاجر حتى يحصل ربح من وراء تلك التجارة. الإمام صلوات الله عليه يقول أنا كنت أتاجر، لكن الطرف الذي كنت أتاجر معه من هو؟ هو الله عز وجل. خب السلعة التي كنت أتاجر بها ما هي؟ هي الصدقة. يعني كنت أذهب إلى فقير من الفقراء أقدم له ما أتمكن عليه، هو صحيح أنا في حاجة، لكن ليس معنى ذلك أنه لا أملك ولا فلس واحد، فالذي أتمكن عليه أدفعه إلى الفقير. هذا الحديث الشريف: إني لأملق أحيانا فأتاجر الله بالصدقة، يدلل على أن الصدقة من أحد فوائدها أنها وسيلة لدر الرزق. طبيعي، فكرة الصدقة أكد عليها الإسلام، أكد عليها القرآن، أكدت عليها مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بشدة، هي من المفاهيم الإسلامية التي أكد عليها بقوة وشدة. الصدقة لها فوائد، واحدة من فوائدها هي أنها سبب لدر الرزق كما فهمنا من هذا الحديث الشريف، وأشار إلى ذلك الرسول الكريم في حديث آخر حيث يقول: تصدقوا فإن الصدقة تزيد في المال كثرة، فتصدقوا رحمكم الله. نعم، هذا من فوائد الصدقة، فالذي يريد أن أمواله تكثر، يريد أن الله عز وجل يديم عليه الرزق، يحاول دائما يساعد الآخرين. طبيعي، الصدقة هي شنو معناها؟ الإحسان. الصدقة لغة سموها احنا بعضنا قد يفهم، من الصدقة أنه الدفع إلى خصوص الفقير. طبيعي الدفع إلى الفقير هو جيد ومرتبة من مراتب الصدقة ومصداق من مصاديق الصدقة، لكن ليس هو المصداق الوحيد. لا، الصدقة هي الإحسان، كل إحسان إذا تقدم للغير هو عبارة عن الصدقة، ليس سواء كان ذلك الإنسان إنسان فقير أو كان إنسان غني. فنفس الصدقة يعني الإحسان قضية مؤكد عليها في الإسلام، لكن بل لابد أن يكون غرضك من هذا الإحسان طلب رضا الله عز وجل ووجه الله عز وجل. تدري إذا أنت اقصدت وجه الله عز وجل ودفعت، لا كما بعض الناس، أكو بعض الناس حينما يريد يدفع لا يريد بذلك السمعة والشهرة والصيت، لا مثلك وأمثالك يحاول على أن يدفع الصدقة بخفاء ما يشاهد الآخرون، وإذا يشاهد الآخرون غرضهم مات من مشاهدة الآخرين أن يشجعهم، إيه هذا هم جيد. إذا أنا أدفع الصدقة أمام الآخرين لأجل أشجع الآخرين على هذا المفهوم الإسلامي، إذا كان هذا غرضي هذا قربة ثانية ثواب ثاني، هذا بعد جيد جدا. الثواب الأول الذي أحصل دفع الصدقة، الثواب الثاني أنه أشجع الآخرين على الصدقة. هل تعلم أن الصدقة إذا دفعت وإذا قام المؤمن بالإحسان للآخرين طلبا لوجه الله عز وجل، يسموه إلا همات أدفع لمثلا درهم أو دينار للفقير، لا، ولو مثلا أطبخ طعام وأقدم له طعام الجيد اللطيف إلى هذه العائلة إلى هذا الإنسان، هو هذا نحو من الصدقة أيضا. هل تعلم هذه الصدقة من يأخذها أولا؟ أول من يأخذها هو الله عز وجل، طبيعي أخذا معنويا وإلا ليس أخذا ماديا، الله عز وجل ليس جسما، يعني أول من يتقبلها هو الله عز وجل. الحديث الشريف يقول ما من شيء إلا وكل به ملك، يعني الله عز وجل هو لا يتصدى للأمور بنفسه وإنما أوكل الأمور إلى الملائكة، هذا ملك الموت، ذاك ملك المطر، ذلك ملك يقوم بالقضايا الأخرى، ما من شيء إلا وكل به ملك إلا الصدقة فإنها تقع في يد الله تعالى. والآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى قبل الحديث الشريف، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، لاحظوا، هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، إذن الآخذ للصدقة هو الله عز وجل. والحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله يقول الأيدي ثلاثة، هذا من الأحاديث الجميلة من قصار كلمات النبي صلى الله عليه وآله، الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى، فأعطي الفاضل ولا تعجز نفسك. وأي جميل، يعني أنت لما تدفع الصدقة إلى الفقير إلى المحتاج، إنسان مثلا بحاجة إلى دواء، تذهب أنت إلى الصيدلية وتشتري له الدواء، لما نتقدم هذا الدواء أنت راح تقدمه، يد المريض الذي يأخذ منك الدواء هي أسفل من يدك، يدك العليا ويد الفقير أسفل من يدك، أكو يد ثالثة هي أعلى من هاتين اليدين فوق يدك، فوق يدك أنت المعطي، وهي يد الله عز وجل. فيد الله أولا فوق يدك، حيث يتقبل منك هذا المعروف، هذا الإحسان، هذا الذي طلب به وجه الله عز وجل. ثم تلي يد الله عز وجل، يدك أنت الدافع المحسن، ثم تليهما يد ذلك الفقير، الأيدي ثلاثة، لاحظوا، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى. ثم يشجع الحديث نحو الصدقة، فأعطي الفضل، يعني الشيء الزايد عندك تطيح، حاول تطيه، لا تدخر. أكو بعض الناس عنده زايد، بس ما عنده زايد شيء. أما الذي عنده زايد، ليش ما تدفع الزايد وتعاون به إخوانك المؤمنين؟ تخاف أنت من يوم غد أن تحتاج؟ هو الله عز وجل الذي أسعفك في اليوم الأول يسعفك في اليوم الثاني أيضا. فأعطي الفضل ولا تعجز نفسك. جيد، الصدقة كما قلنا لها آثار، واحدة من آثارها أنها سبب لزيادة الرزق، وواحد من آثارها أنها طريقة ووسيلة للتداوي والشفاء من الأمراض. فأنت قبل ما يحين المرض ادفع الصدقة، أو إذا نسيت وما تمكنت تساهلت أو تساهلت، فبإمكانك أيضا تدفع الصدقة. يسموه إلا فلوس، قلت أما فلوس، أو تشتري شيء من السوق الذي يحتاج الفقير، كيس من القرص، كيس من السكر، أو ملابس يحتاج، تشتري له ملابس جديدة وتقدمها إليه. هو هذا وسيلة من وسائل التداوي. داووا مرضاكم بالصدقة، وحاول أنه تدفعها بكير أول الصبح، لأن هذا سبب أيضا من أسباب أن الإنسان ما يصيب آنذاك البلاء ذلك اليوم. باكروا بالصدقة، فمن باكر بها، الحديث الشريف يقول، لم يتخطاه البلاء. ما يتخطى البلاء يعني المقصود ما يمر عليه فوق رأس البلاء، لا، أصلا لا يأتي على رأسه البلاء، لم يتخطاه البلاء. وتعبير جميل، باكروا بالصدقة فمن باكر بها لم يتخطاه البلاء. أو طبيعي أرحامنا هم المقدمون، فإن الرحم والقريب أولى بالمعروف، لا أنه أعاون الآخرين وأقربائي، لا 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 أتركهم، لا، هذا غير صحيح. أول أقربائك. النبي صلى الله عليه وآله يقول في وصيته لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يا علي، الصدقة ترد القضاء الذي قد أبرم إبراما. الله أكبر، ترد القضاء. فأنت حاول دائما أن تدفع الصدقة حتى ما قضي لك أو عليك من بلاء يندفع. ثم يقول يا علي، صلة الرحم تزيد في العمر. يا علي، لا صدقة وذو رحم محتاج. وشيء آخر، الصدقة كما قلنا هي كل إحسان وكل معروف. إذا فرض أنه شخص محتاج شراء شيء من السوق، عنده أموال لكن ما يتمكن من الذهاب، أنا أذهب نيابة عنه وأشتري له، أو أعمى يريد أن يعبر الطريق ولا يتمكن، أخذ بيده، هو هذا هم صدقة، هذا إحسان. كل معروف صدقة. عونك للضعيف من أفضل الصدقة. نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وأهل بيته الطيبين.